فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تستوقفنا هذه الآيات الكريمة عند بصائرها النافذة، وكل آية في القرآن ذات بصيرة أو أكثر. لو تدبر الإنسان في الآية بعمق ولو عكسها على نفسه استنار بها واستضاء بنورها واعتبر بقصصها لاستفاد من تلك البصيرة، وإلا فلا. أولا، انقلاب النعمة التي يزعم الإنسان أنها نعمة إلى نقمة قضية شائعة. الإنسان في حياته إذا كان جاهلا بالأهداف وجاهلا بالحكم التي تسير الحياة، بالحق الذي هو جوهر المخلوقات، إذا كان جاهلا بكل شيء من هذه الحقائق فإنه سوف يعتبر الكثير من النقم نعم، ويستقبلها ويهش لها، وإذا بها نقمة. والعكس كذلك، قد لا يحب شيئا وهو بالنسبة إليه خير. هؤلاء القوم كانوا يعيشون على الأمطار، وربنا سبحانه وتعالى عنهم حجب عنهم المطر لفترة، ومن ثم ارتأى لهم من بعيد كأن سحابة سوداء تقدم عليهم، قالوا هذه سحابة فيها الأمطار الكثيرة، لأنه كلما كانت لون السحاب أغبق كلما دل على أن السحاب يحمل معه مياه كافية. ربما أنتم صادفتم هذه الحقيقة في حياتكم، أنا صادفته كثيرا، أنه أول ما تبدأ ما نسميها في العراق بالعجة أو العاصفة الرملية، التعبير الأدبي عاصفة الرملية، واحد من بعيد يشوف كأنها سحابة تأتي، ولكن هذه السحابة لونها تميل إلى السواد وحركتها سريعة لا تلبث أن تنتشر وتحول الأفق إلى سواد. في بعض الأحيان في بعض الدول كنت يعني بالنهار الساعة 12 بالنهار كنا احنا اضطرينا نعلق الضويات، سواد سواد كامل صار بسبب هذه العاصفة الرملية. هذه العاصفة تحولت عندهم إلى نقمة بينما هم تصوروها نعمة. لماذا؟ لأنهم النعم كفروا بها، حينما يكفر الإنسان بالنعمة، النعمة تتحول إلى نقمة. يعني الإنسان مثلا الطعام شيء جيد، نعمة، لكن اللي يكفر بالطعام يكفر يعني لا يشكر الله على الطعام، معناه أنه لا يعرف حكمة الطعام فيأكل، يأكل أكثر من حاجته، يأكل ما يضره، يصاب بالتخمة، يصاب بالأمراض المستديمة، يصاب يصاب يصاب، لأنه هاي النعمة ما عرف قدرها. مر نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مقبرة فقال: أكثر هؤلاء ماتوا من التخمة. ليش من التخمة؟ صحيح التخمة عادة ما تموت نفس اللحظة، ولكن زيادة الطعام على أكثر من حاجة الجسم يتحول هذه الزيادة إلى أمراض خطيرة كالسكري وضغط الدم والبدانة والقلب والكبد والكلية، لأن الجسم ما يتحمل. شلون أنت ما تتحمل فتحمل ثقيل على ظهرك؟ إذا حملته يمكن تصاب بانزلاق في فقراتك. كذلك الطعام الكبد ما يتحمل أكثر من حاجته، الكلية ما تتحمل، القلب ما يتحمل، فهذا يموت. فالأكثر موت هؤلاء التخمة، لأن النعمة ما درست دراسة وافية. لماذا الطعام؟ ولماذا الشراب؟ ولماذا النوم؟ ولماذا الجنس؟ ولماذا كل هذه لم نعرف معناها وقيمتها وحكمتها، تحولت إلى نقمة. ولذلك الصفة الأساسية للإنسان الشكر. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي. شكر، الشكر معناته أن يعرف الإنسان النعمة ويعرف حكمتها ويعرف لماذا ربنا أنعم بها عليك، وبهذه النعمة واحد يتهنأ بها. ولكن حينما ما يكون شكر، يعني واحد ما يستوعب النعمة، مثلا علماء نعمة لكن هم يتحولون إلى حالة أخرى. متى؟ حينما يكون العالم يضيع بين الجهال، فالله ينتقم من أولئك لهذا العالم. عجيب، هذا عالم بس أنتوا لأنه ما شكرتم وجوده فيكم انتقم الله منكم. التكنولوجيا اليوم نعمة، ما أفضلها؟ الإنسان يستطيع أن يهيمن على الطبيعة، يسخر هذه، لكن تعرفون هذه النعمة اليوم أصبحت نقمة على البشرية. هاي الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل، هاي الأسلحة وين كانت؟ ما كانت، ابتداء من البارود اللي استخدم، واليوم الذرة، والأسلحة الفراغية، ومختلف أنواع السلاح التدميري. كل ذلك يدخل في هذا الإطار. هؤلاء حينما رأوا وكأن سحابة تأتيهم، يبدو حسب ما بعض المفسرين يقولون، أنا ما قرأت، يعني ما في روايات حسب الظاهر في هذا المجال، ولكن هذا واقع حال، أنهم انتشروا في المناطق مختلفة في أراضيهم. ليش انتشروا؟ لأنه كل واحد راح على مزرعته يفكر في أنه شلون هذا الماء يجي وشلون يسقي المزرعة. راحوا على الوديان، راحوا على المناطق، وإذا هذه السحابة ما هي سحابة، إنما هي عاصفة رملية شديدة استوعبت عليهم. هذه العاصفة حينما دخلت عليهم، طبعا الإنسان عادة يقول وبهذه فد حالة طبيعية أصابتهم باعتبار العواصف الرملية تجي في المكان، زين حالة طبيعية. ولكن السؤال هنا أنه هود عليه السلام والذين آمنوا به كانوا موجودين في نفس المنطقة، ما ما طلعوا. لوط وقومه طلعوا بس هود بقى هناك. هاي العاصفة ايش عجب ما أخذتهم. ربنا أمرهم بأن يحفروا حفيرة على الأرض ويناموا هناك يسترقوا. هاي العاصفة لما اجت بذيك القوة الهائلة التي دمرت كل شيء زين، كانت تمر عليهم مثل نسيم، فد هو حلو وارتاحوا. بس أنا ما أدري خلال فترة 8 أيام كانوا نايمين، ماذا أكلوا وماذا شربوا أنا ما أدري، بس بالتالي أنهم كانوا في منطقة آمنة. هاي العاصفة افترت وكل شيء دمرت غير هؤلاء. إحنا خلينا نكون دقيقين في ما يصيبنا من وما يصيب مجتمعنا من حوادث إحنا نسميها طبيعية مثل سيول، زلازل، وعواصف، وبالذات أعاصير. يعني الحمد لله في هالبلاد أعاصير قليلة، بس في مناطق أعصار لما يجي أعوذ بالله قطارب كبرى يشيله ويفره ويذبه السفن خهيج. وبعض الأيقات الأعصار يجي على فد بيت، يمر من مكان واحد يقص البيت قسمين، هذا القسم ما له وجود، ذاك القسم قائم ما بشي. وبعض الأحيان في نار أيضا، إعصار فيه نار يحرق الغابات أعوذ بالله من غضب الله. الحقيقة ليس هكذا، ليس شيء أعمى، إنما أجي الإعصار هنا وما أجي هناك الإسهاب. طبعا اليوم علماء الأنواع يحجون حجي استمعوا، يعني في أيام زيارة 40 خلوا بالكم، علماء الأنوار يسولفون يقولون بأنه فلان يوم يجي مطر شديد فلان منطقة، مطر ما يجي، يوم ثاني يجي يتأخر، برد صراحة بيش ليش. هناك من يأمره. في كربلاء قبل العام الماضي أو العام قبل الماضي ما أذكر، الأنواء بيّنوا بأنه راح تجي يوم 40 أو ليلة 40 فد منخفض جوي ومطر شديد جدا. مسؤولين البلدية قالوا إذا مطر إجا فاضت كل المجاري مالتنا، لأن المجاري الآن في هذا الوضع مليانة، فكيف إذا إجي مطر؟ مطر بالليل ما إجا، وين كان مال صبح 40 ما أجى، عصر 40 بعد ما الزوار راحوا إجان المطر. كأنه هناك من قال له قف هنا، شلون شمعون قال له الشمس قفي، والإمام علي قال له الشمس قفي، وقف ربك سبحانه وتعالى حول كربلاء كل هذه السحب كانت موجودة تستأذن، فلم يؤذن لها إلا بعد خروج الزوار من كربلاء. وإذا نتعمق في الكثير مما يحدث من ما يسمى بالحالات الطبيعية بالحوادث، نجد أن لها أسباب ولها مسارات معينة، مسارات واضحة. هذا هم اثنين رايحين في سفرة، هذا أصيب ذاك ما أصيب، راحوا وباء يجي، وباء ينتشر، ناس يموتون ناس ما يموتون، وما أشبه ذلك كثير. لماذا؟ لأن هناك أمر. لذلك هنا ربنا يقول في هذه الآية تدمر، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. عارض يعني يعرض، واحد يشوف شيء حادثة أو ظاهرة، خلينا نسميها ظاهرة، عرض شيء يعني شيء جديد. لما شافوا هذا شيء جديد صار في الأفق قالوا هذا إذن جاي حتى يمطرنا ويعطينا خير. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. لماذا قال استعجلتم به؟ لأنه في الآية 22 جاءت هذه الكلمة، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أعوذ بالله من تحدي، وين الله وما أشوفه؟ هذا كلام خطير، تحدي الرب أعوذ بالله. هذول تحدوا، قال وين عذابك؟ خلي يجي يشوفك. استعجلوا بي. يمكن لو كانوا يستغفرون ربهم أو كانوا بشكل أو بآخر يدعون دعاء ويرتبون أو ما يقولون هالكلمة، يمكن عذاب تأخر عنهم، أو أساسا ما الله ما يعذبهم. قوم لوط أمر الله جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال له شيل هاي القرى، 7 قرى، كل قرية كانت يمكن مثل مدينة كبيرة عندنا، شالها من تخومها الظاهري فوق. طبعا جبرائيل كل لحظة يسأل شو أسوي، يعني كل لحظة يجي أمر، مو يعني يأخذ الأمر كليا بالداخل، لا هناك. 7 ساعات جبرائيل على جناحه، القرى هاي شايلها فوق. بعدين الله أمر أن يقلبها على الأرض، وقلبها ليش؟ لأن كان فتشايب هناك ده يدعو ما أدري شنو، فتشي كان الله ما رحمة بهذا. يمكن واحد في قرية، واحد إنسان واحد في قرية متعبد يعبد ربه، الله سبحانه وتعالى يرحم أهل القرية كل هذا الواحد، لا يكاد العين لا تكاد العين تراه، بس الله. قصة ذاك العبد، عبد الإمام زين العابدين سلام الله عليه، سمعت به أنه لما دعا نزل المطر على أولئك القوم، فاستعجلوا العذاب، ريح فيها عذاب أليم. يقال إذا استخدمت كلمة الريح في القرآن بمعنى العذاب، رياح بمعنى نعمة، لأن عادة مثل ما بينت لكم هذا المطر اللي يجيب 3 أنواع من الريح، 3 رياح هي تجيب المطر تمطر، هو فد نوع واحد يعني مطر، يعني ريح وانا تجيب هذا السحاب، بعدين مطر يكفسه وفي آخر ينزل المطر، رياح مختلفة. عذاب أليم، تدمر كل شيء. الآية تقول تدمر كل شيء، لا يقول تدمر كل شخص، كل ما بناه الإنسان ينتهي. هناك ترقب عند بعض الجيولوجيين بوجود زلزال في غرب أمريكا في منطقة كاليفورنيا ولوس أنجلوس وذيك المناطق، يقول هذا الزلزال لو يصير يقسم أمريكا قسمين، وشركات التأمين لما تأمن على العمارات على مصانع وغيرها تأمن، بس ما تخلي هذا الزلزال، يقول كل شيء ولا هذا الزلزال، هذا الزلزال احنا ما نأمن عليه، يعني هذا ما نقدر نحافظ هذا الزلزال. يقولون إذا جاء هذا الزلزال اللي يمكن 10 درجات ريختر، كل شيء بناه الإنسان ينتهي، كل شيء اللي صنع الإنسان صنع الله يبقى، الجبل يبقى، البحر يبقى، الأشجار يمكن تبقى، بس الإنسان شنو مسوي ينتهي. كأن هؤلاء كل شيء اللي هم كانوا مسوين من مصانع من بيوت من مساكن كلها انتهت، تدمر كل شيء. طيب، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لماذا القرآن يقول فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم؟ كأنه المساكن بقيت، هكذا يقول المفسرون، بس أنا أتصور مساكن بالمعنى اللغوي للكلمة وليس بالمعنى المعروف والمصطلح عندنا، مو مسكن يعني بيته ما انهد، البيت انهدم ما بقى البيت، بس مكان كان هذا مكانهم. لكن سبحان الله إخواني، في الحضارات التي دمرت، خلينا نسميها حضارة، تبقى آثار، ربما ربما مثل قلاع علبك يبقى فشي فشي يبقى تحت الأرض فوق الأرض فشي يبقى الأهرامات مصر تبقى يبقى حتى الناس اللي يجون يعتبرون حتى جسد فرعون بعد باقي اللي غرق ولا غرق انتهى يعني بس الله بقى هذا ونجاه ببدني حتى يكون عبرة. لذلك البشر احنا عندنا فد حالة طبيعية نمر على هذه ما تبقى من الحضارات السابقة لازم نعتبر مو نمر عليها وما نفكر جرت الرياح على ديارهم وفكأنهم كانوا على ميعاد. وذاك يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحولي. أو ذاك الثالث شريف الرضي رضوان الله تعالى عليه يقول ولقد مررت على ديارهم وأطلالها بيد بلا نهب فبكيت حتى ضج من لجب ركبي وضجت صحبي وضجت الركب فتلفتت عيني فمذ بعدت عني تلفت القلب. والغريب في هذا الشعر أنه واحد كان ينشد هذا الشعر على خربة مر على خربة وقام وقام يقرأ الأشعار والثاني مر عليه قال هاي الأشعار إلمن قال شريف الرضي وأنا من زمان حافظها. قال زين هذا البيت مر منه قال ما قال هو بيت شريف الرضي. سبحان الله أطلالها بيد البلا نهبوا بس بقى شيء الوقوف على الأطلال ووقوف على كذا زين وقوف على المتاحف زين بس بشرط اللي واحد يعتبر. بئر معطلة البئر تبقى معطلة وقصر مشيد القصر يبقى البئر حتى يذكرنا بمن سكن هذا. وكان أكثر عبادة أبي ذر سلام الله عليه أنه كان يقف على المساكن على الأطلال. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول وكان أكثر عبادة أبي ذر أنه يقف على أين ساكنوك أين ناس اللي كانوا وين راحوا وكل واحد يجيب هالدنيا يبني بيت ويقعد يفكر يحلم يتبنى يسوي له خطط مستقبلية ولكن في لحظة من اللحظات يشوف يروح ينتهي. هذا عبادة أبو ذر هذا عبادة واحد يعتبر القرآن يقول فاعتبروا هذا عبادة أنه تروح بالصحاري تروح بالبراري تروح بالمتاحف تروح بالمناطق الأثرية في العالم وتشوف تباوع وتفكر. تدري الإنسان خلي لك أضرب لك مثل واضح هذا الطعام اللي أنت تاكله أول ما تاكله يتحول لطاقة لا هاي عملية الأيض عملية تحويل الطعام إلى قوة هذا في عملية معقدة في جسم الإنسان. الفكر كذلك أول ما الفكر يجيك مو معناته استفادت من عنده لازم تتعب في سبيل أن هذا الفكر يتحول إلى خلق يتحول إلى ثقافة يتحول إلى سلوك. إذا عينك مرت وشافت فد شيء هذا مجرد بداية إذا قعدت فكرت استوعبت العبرة من هذا الشيء وإلا يصير مثل الآخرين يمر مرور ما يسمى بمرور الكرام. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إلهي ليش هؤلاء صار الشكل نقدر نعتبر نقدر نستفيد من هذه القصة. يقول إيه كذلك نجزي المجرمين. هذول كانوا مجرمين شنو جريمتهم يا رب؟ الجريمة الأولى الكفر بالله ثم هذه الجريمة السلسل ليكفر بالله يكفر بالدين ليكفر بالدين يكفر بالشريعة، اللي يكفر بالشريعة يكفر بالأحكام، اللي يكفر بالأحكام يكفر بالصلاة والصيام وكذا، اللي يكفر بذني يكفر بحقوق الناس. يعني الإنسان الذي يكفر بالله ينتهي إلى مجرم متمرس للجريمة المنظمة، وهي نهايته. بداية الإيمان معرفة الله، نهاية التوكل على الله، وبداية الكفر إنكار الله، ونهاية الجريمة المنظمة. يعني لا تشوف هذول الناس اللي يقومون بجرائم، يقتل يذبح يهدم البلاد ويظلم العباد، هؤلاء ما فعلوا ذلك إلا لأن أساسهم خايس، لأن في البداية هم كفروا بالله فانتهى بهم الكفر، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، ينتهي إلى هذا الجانب. وكذلك نجزي المجرمين، القوم المجرمين. لماذا قال قوم المجرمين ولم يقل كذلك نجزي المجرمين؟ هاي هم بيفت حكمة، هم بيفت بصيرة. قد يكون مجرم شخص، الله هذا الإنسان يحلم عنه، قد يحلم عنه يجازيه يوم القيامة، شخصين ثلاثة أربعة. أما إذا كل القوم صاروا مجرمين الله يعذبهم. دليل آية، دليل هذه البصيرة آية في سورة هود، آية يقول فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد من قبل. ليش بقية ماكو؟ بعدين آية ثانية وراها في سورة هود يقول وما كان ربك ليهلك الناس بظلم وأهلها مصلحون. ما دام أكو إصلاح، أكو مصلح في المجتمع، الله ما يعذب. في مجتمع هناك فئة مصلحة يصلحون الناس، ما داموا هذه الفئة موجودين الله ما يعذبهم، إلا إذا طلعوا أو قتلوا أو ماتوا وانقرضوا الله ينزل العذاب. هاي فتسنة إلهية مهمة جدا. لذلك المصلح يجب أن يشكر الله أن جعله مصلحا، لأن مجرد وجوده في هؤلاء القوم يؤخر العذاب عنهم، وهو شيء مهم جدا. وأخر العذاب ربنا عن كثير من الأقوام لوجود ناس مصلحين فيما بينهم. ذلك هنا يقول القوم المجرمين، ما يقول مجرمين، يجيب اسم القوم. ليش؟ لأن قوم هؤلاء هم كلهم قاموا بالجريمة. كلمة قوم من ناحية اللغوية يعني مجموعة بشر يقوم بعضهم بخدمة البعض الآخر، يعني مجموعة متفاعلين فيما بينهم سمي القوم. يعني هؤلاء كانوا قد تفاعلوا وتعاونوا على الجريمة، والله سبحانه وتعالى عذبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعتبر بهذه القصص التاريخية، وأن نعتبر بالسالفين قبل أن نصبح عبرة للآخرين. لأن الإنسان قد يعتبر بمن مضى، وبعد فترة هو يصير عبرة لمن يأتي. نسأل الله حسن العاقبة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.